بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن أحكام المسجد الحرام ومسجد النبي هل تختص بما كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أو تشمل ما كان جزءا من المسجد الحرام أو مسجد النبي في أي زمان، فتشمل القسم المستحدث من المسجدين فعلا. الظاهر أن مقتضى الإطلاق شمول تلك الأحكام للقسم المستحدث، لأنه صارت التوسعة في المسجدين في زمان الأئمة عليهم السلام، وهذه الروايات كانت متأخرة عن زمان التوسعة، والإمام عليه السلام هنا لم يفصل في حرمة الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي بين القسم القديم والقسم المستحدث. نعم، في كراهة النوم في المسجدين ورد دليل خاص على اختصاص كراهة النوم بالقسم القديم الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. ففي صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس إلا في المسجدين، مسجد النبي ومسجد الحرام. وكان يأخذ بيده، يعني كان أبو جعفر عليه السلام يأخذ بيدي في بعض الليل، فيتنحى إلى حيز ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام، فربما نام هو ونمت. فقلت له في ذلك، فقال عليه السلام: إنما يكره أن ينام أو أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس، إلا أن ورود الدليل في خصوص النوم في المسجدين لا يعني أن بقية الأحكام أيضا مثل حكم النوم، فنحن نأخذ بالإطلاق، فيحرم الدخول في المسجدين وإن كان بنحو المرور والاجتياز. ويدل على ذلك صحيحة جميل وصحيحة محمد بن مسلم. الثالث مما يحرم على الجنوب المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور. نقل عن سلار في المراسم أنه قال بكراهتي مكث الجنب في سائر المساجد، ولعله استدل بروايتين ورد فيهما التعبير بلفظ الكراهة. مثلا ورد في وصية النبي: إن الله كره لأمتي اتيان المساجد جنوبا. وهكذا رواية أخرى ورد فيها التعبير بلفظ الكراهة في المجالس للشيخ الطوسي: إن الله كره لي 6 خصال وعد منها إتيان المساجد جنبا. وفي المحاسن: 6 كره الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي، ولتكرهها الأئمة لأتباعهم العبث في الصلاة والمن بعد الصدقة والرفث في الصوم والضحك بين القبور والتطلع في الدور وإتيان المساجد جنبا. ولا إشكال في أن الكراهة في الروايات ليست ظاهرة في الكراهة الإصطلاحية، بل إما ظاهرة في الأعم من الكراهة الإصطلاحية والحرمة، أو قد يدعى كما في كلمات السيد السيستاني أن الكراهة في الروايات كانت ظاهرة في الحرمة. لأنه ورد في رواية: إن عليا كان يكره ذلك ولم يكن علي يكره الحلال. ومما يشهد على أن الكراهة في هذه الروايات ليس بمعنى الكراهة الإصطلاحية وجود عدة من المحرمات في هذه الروايات: الرفث في الصوم، التطلع في الدور، لا إشكال في حرمتهما. والمهم أنه يدل على حرمة المكث في المساجد قوله تعالى: ولا جنب ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل لا يناسب إلا أن يراد بها لا تقربوا المساجد جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وهكذا ورد في الروايات أنه لا يجوز للجنب والحائض الدخول في المسجد إلا مجتازين، في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين. ولأجل ذلك ذكر صاحب العروة أنه لا يدور الحرمة مدار عنوان المكث والوقوف في المساجد، بل يحرم مطلق الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز والمرور، بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر بنحو يسوق عليه الاجتياز والمرور. أما إذا كان للمسجد بابان في جهة واحدة فيدخل من باب ثم يخرج من باب آخر، هذا لا يسوق عليه المرور والاجتياز، إلا إذا توقف مروره من مكان إلى مكان آخر على هذا النحو، وإلا فهذا لا يسوق عليه الاجتياز والمرور. الاجتياز والمرور يسوق بأن يدخل من باب في جهة ويخرج من باب آخر في جهة مقابلة. المهم أنه ورد في الروايات 3 عناوين. العنوان الأول أنه لا يدخل الجنب المسجد إلا مجتازا، والعنوان الثاني أنه لا يدخل في المسجد إلا مرورا. صحيحة محمد بن حمران، سألته عن الجنب يجلس في المسجد، قال لا، ولكن يمر فيه، إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة. والظاهر أن عنوان المرور والاجتياز منطبقان على شيء واحد، فكل اجتياز مرور وكل مرور اجتياز، لأن الظاهر من المرور ليس هو المشي، وإنما هو الاستطراق بأن يجعل المسجد طريقا يعبر منه، وهذا هو الاجتياز. لكن المهم العنوان الثالث، فإنه ورد في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول. هنا جوز المشي في المساجد ونهى عن الجلوس فيها. فهنا يقال بوقوع التعارض بين هذا الخطاب وبين الخطابين الأولين، والنسبة بينهما عموم من وجه. ففي الخطاب الأول والثاني ورد النهي عن دخول المسجد إلا مجتازا، وإطلاقه يشمل النهي عن المشي الذي لا يسلق عليه الاجتياز. الخطاب الثالث ينهى عن الدخول إلا ماشيا، يقول لا ينهى عن الجلوس في المسجد، ينهى عن الجلوس في المسجد بنحو لا يقترن بالمشي. فالنهي عن الجلوس إلا ماشيان هذا يشمل ما لو كان يسلق عليه الاجتياز أم لا، فإنه قد يجتاز ولكن ليس بنحو المشي، بل يجلس ويجتاز، أو مثلا يركب عربة ويجتاز. لا، هذا لا بأس به. الكلام في أن الخطاب الأول يقول لا يدخل المسجد إلا مجتازا، فهذا ينهى عن المشي الذي لا يسلق عليه الاجتياز، وهذا الذي تفضلته، لا يدخل المسجد إلا مجتازا، إطلاق المستثنى منه ينهى عن دخول غير اجتيازي يكون نحو المشي، مشي وليس اجتيازا، كما يدور في المسجد، للمسجد باب واحد يدخل منه ويدور في المسجد ويخرج من نفس الباب. فإطلاق قوله لا تدخل المسجد إلا مجتازا يشمل هذا الفرض وينهى عنه، وإطلاق قوله لا تجلس في المسجد ولكن امشي فيه يشمل هذا الفرض، كما أنه قد يشمل فرضا آخر، وهو أن يكون مشيا، وهو أن يكون اجتيازا بدون مشي، لكن هذا ليس بمهم. لأن هذا فرض نادر، الاجتياز الذي لا يصدق عليه المشي فرض نادر وليس بمهم. المهم هو أن إطلاق قوله لا تدخل المسجد إلا مجتازا يشمل المشي غير الاجتيازي بالإطلاق، فيحرم المشي غير الاجتيازي. وإطلاق قوله لا تجلس في المسجد ولكن لك أن تمشي فيه وأنت جنوب يدل بإطلاقه على جواز المشي غير الاجتيازي، فالمشي غير الاجتيازي مورد لتعارض الخطابين بنحو العموم من وجه. فإطلاق قوله لا تدخل المسجد إلا مجتازا يدل على حرمة المشي غير الاجتيازي في المسجد، وإطلاق رواية جميل التي تقول لا للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها، إطلاق هذه الرواية يدل على جواز المشي غير الاجتيازي، فالتعارض بين الإطلاقين بنحو العموم من وجه. لو كانت رواية جميل تامة سندا لأنه ورد فيها سهل بن زياد وهو محل للنقاش، فلو غمضنا العين عن النقاش في سهل بن زياد وقلنا باعتباره أو قلنا بتطبيق نظرية تعويض السندي لهذه الرواية باعتبار أن البزنطي واقع بعد سهل بن زياد، وقد أخبر الشيخ الطوسي بأن لي إلى جميع روايات البزنطي طرق صحيحة، فيطبق على هذا نظرية تعويض السند. فإن تم سند هذه الرواية فلا بد من حل مشكلة المعارضة بالعموم من وجه بين الروايتين، وإلا فلو سقطتا بالمعارضة فنرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة المشي غير الاجتيازي. المهم أنه يقال بأن الآية الكريمة موافقة للطائفة الأولى الدالة على أنه لا يجوز للجنب الدخول في المسجد إلا بنحو الاجتياز، فهذا الإطلاق في القرآن الكريم إما مرجح للطائفة الأولى أو أنه مرجع بعد تعارض الطائفتين، ولكن السيد الخوئي لا يمكنه أن يتمسك بهذه الآية لا بنحو المرجحية ولا بنحو المرجعية، وإن كان هنا تمسك بالآية وجعلها مرجحة للطائفة الأولى. والوجه في ذلك أن السيد الخوئي يرى أن إطلاق الكتاب ليس من الكتاب، إما حكم عقل وليس ظهورا، أو أنه ولو كان ظهورا ظهور عدمي أي ظهور ناشئ عن السكوت وعدم البيان، وعدم البيان ليس من الكتاب. فقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إطلاق هذه الآية لا يصلح بنظر السيد الخوئي لا لأن يكون مرجحا للطائفة الأولى ولا أن يكون مرجعا بعد تعارض الطائفتين، ولكن نحن نرى أن إطلاق الكتاب إن لم يكن مرجحا لا أقل من كونه مرجعا، لأن إطلاق الخبري المعارض بالعموم من وجه مع إطلاق الكتاب يكون مخالفا للكتاب، وكل ما خالف الكتاب فهو مردود. لأنه يرى أن الخبر المخالف لإطلاق الكتاب ليس خبرا مخالفا للكتاب، فلا يشمله ما دل على أن ما خالف الكتاب فهو مردود، هذا ليس خبر مخالفا للكتاب، وإنما هو مخالف لحكم العقل الناشئ من مقدمات الحكمة، أو مخالف للظهور السكوتي الناشئ من عدم البيان، وعدم البيان ليس من الكتاب، فهذا الخبر المخالف لإطلاق الكتاب ليس مخالفا للكتاب حتى يشمله ما دل على أن ما خالف الكتاب فهو مردود. لكن هذا المبنى ليس تاما عندنا، فنحن نرى أن هذه الآية الكريمة إطلاقها مرجع، والخبر المخالف لإطلاق الكتاب ينطبق على إطلاقه أن هذا الإطلاق مخالف للكتاب، وما خالف كتاب الله فهو مردود. هذا بيان لمرجعية إطلاق الكتاب. أما لماذا لم نركز على مرجحية إطلاق الكتاب؟ لوجود إشكال عام عندنا في مرجحية عموم الكتاب فضلا عن مرجحية إطلاق الكتاب، وهذا بحث تعرضنا له في الأصول، وقلنا بأن الخبر الموافق لعموم الكتاب فضلا عن الخبر الموافق لإطلاق الكتاب لا يتقدم بالترجيح بموافقة الكتاب على الخبر المعارض له لنقاط ذكرناها في الأصول، ولكن بعد تعارض الخبرين نقول الخبر الموافق للكتاب لا يقدم على معارضه بالترجيح، ولكن نفس المعارض له إذا كان مخالفا للكتاب بالعموم من وجه، لا أن يكون أخصا مطلقا من الكتاب، إذا كان الخبر المعارض مخالفا لإطلاق الكتاب بالعموم من وجه فهذا الخبر المعارض ليس واجدا لشرائط الحجية، ففيه قصور في مقتضي الحجية، لأن ما خالف كتاب الله فهو مردود. فنحن نراه انطباق عنوان المرجع على إطلاق الكتاب الكريم. إذا ورد في الخطاب مثلا، إذا ورد في القرآن الكريم أكرم العالم، وورد في خطاب روائي لا تكرم الفاسق، فإطلاق لا تكرم الفاسق مخالف للكتاب، لأن الكتاب أمر بإكرام العالم ويشمل ما لو كان العالم فاسقا. ما خالف الكتاب فهو مردود، أي ليس بحجة، لا نقول زخرفان. نعم، الخبر المعارض بالعموم من وجه مع القرآن الكريم لا يشمله ما دل على أن ما خالف الكتاب فهو زخرف باطل، لم نقله لا، بل نتمسك بما دل على إلغاء حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم، ليس حجة، ليس واجدا لشرائط الحجية. وهذا الخبر المعارض بالعموم من وجه مع إطلاق الكتاب الكريم ليس واجدا لشرائط الحجية، لأن ما خالف الكتاب فهو مردود. بعد ذلك يقول صاحب العروة: وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به. يقول صاحب العروة: يجوز الدخول في المسجد بغير نحو الاجتياز، كما لو كان للمسجد باب واحد، يجوز الدخول في المسجد بقصد أخذ شيء من المسجد، كما لو نسي فخلى كتابه في المسجد ثم أجنب، وقبل أن يغتسل يريد أن يأخذ كتابه من المسجد، يدخل المسجد ويأخذ كتابه، يشيل كتابه ويطلع، لا بأس به. وهذا الكلام غير صحيح، وينبغي لفت نظركم إلى شيء، وهو أن صاحب العروة في مورد وضع شيء في المسجد، وضع شيء في المسجد، يقول يحرم وضع شيء في المسجد ولو من الخارج. يعني يمر أو بنحو الاجتياز، كان بيده كتاب وكان يمشي من خارج المسجد، فلم يدخل المسجد ولكن جعل ألقى الكتاب في المسجد، أو اجتاز والاجتياز جائز فوضع الكتاب في المسجد، يقول صاحب العروة الوضع وضع شيء في المسجد حرام نفسي ولو لم يستلزم دخولا محرما. هنا قال الدخول في المسجد حلال نفسي ولو توقف على محرم كدخول المسجد بغير اجتياز. وهذا غريب، شلون؟ في الوضع يرى أن الوضع بعنوانه حرام ولو لم يستلزم محرما آخر. وضع شيء في المسجد عند صاحب العروة حرام ذاتي ولو لم يستلزم ارتكاب أي محرم آخر، كالمكث في المسجد، فإذا يحرم وضع شيء في المسجد ولو من خارجه، أو يمر من المسجد مرورا حلالا ويضع كتابه في المسجد، فهذا الوضع للشيء في المسجد حرام ذاتي. وحينما يتكلم عن أخذ شيء من المسجد يوسع الحلية، فيقول أخذ شيء من المسجد حلال ولو توقف على الدخول غير الاجتيازي. وهذا غريب، لماذا؟ لأن الرواية التي تنهى أن وضع شيء في المسجد وتبيح أخذ شيء من المسجد إما ناظرة إلى الحيثية الذاتية للوضع والأخذ، فإذا كلامكم في الوضع صحيح، ولكن كلامكم في الأخذ لا يصح، لأنه لابد في الأخذ أن تقولوا بأن الأخذ يختلف عن الوضع، الوضع حرام بذاته ولكن الأخذ حلال بذاته، وأما إذا توقف على مقدمة محرمة كالدخول غير الاجتيازي فمن أين استفدتم أن تلك المقدمة المحرمة صارت محللة؟ الوضع شيء في المسجد حرام بخلاف أخذ شيء من المسجد في حد نفسهما، فأخذ شيء من المسجد في حد ذاته حلال، أما إذا توقف على الدخول غير الاجتيازي فالدخول غير الاجتيازي أيضا يسير حلالا، هذا لا يدل عليه. وإذا كان التفصيل بين الوضع وبين الأخذ بلحاظ المقارنات، بلحاظ أن الوضع يستلزم الدخول غير الاجتيازي والأخذ لا يستلزم ذلك، فهذا يعني كون النظر في الروايات إلى المقارنات المحرمة وكيف كان، فلا يتم تفصيلكم يا صاحب العروة. أنتم في الوضع قلتم بأن الوضع حرام ولو لم يقترن بأي حرام آخر كالدخول غير الاجتهازي، وذكرتم في الأخذ أن الأخذ حلال فعلي ويحلل مقدمته المحرمة وهو الدخول غير الاجتهازي، فهذا التفصيل لصاحب العروة لا وجه له. ولنتأمل في أن مقتضى القاعدة وظهور الروايات كون النظر في الروايات إلى الحيثية الذاتية للوضع والأخذ، أو ناظرة تلك الروايات إلى المقارنات. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.